الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلم تكن هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة هينة سهلة، بل كانت محنة عظيمة وابتلاء كبيرة، وقد اتضح ذلك في محنة أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضي الله عنه، زوج أبي سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد، وهو أخ الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وأمه هي برة بنت عبد المطلب، فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو سلمة رضي الله عنه قديم الإسلام، وقد مات رضي الله عنه بعد غزوة أحد. فلما مات تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فصارت أم المؤمنين رضي الله عنه. وأم سلمة أول امرأة هاجرت إلى المدينة، أخرج الترمذي بسند صحيح عن مجاهد قال: كانت أم سلمة رضي الله عنها أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة. وأما محنة أم سلمة رضي الله عنها فذكرها ابن إسحاق في السيرة بسند صحيح. ولندع أم سلمة رضي الله عنها تروي لنا قصة هجرتها مع زوجها وابنها رضي الله عنهم أجمعين. تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيرة، أي جعل عليه الرحل، والرحل ما يوضع على ظهر البعير للركوب، والرحل للبعير كالسرج للفرس. رحل لي بعيره ثم حملني عليه، وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بي بعيره. فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه، أي زوجتك، على من نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده، والخطام البعير الحبل الذي يقاد به، فأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح، فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة، فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تحرجون من هذه المسكينة؟ وتحرج فلان إذا فعل فعلا يتحرج به من الحرج، والحرج الإثم والضيق. فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. قالت: فارتحلت بعيري، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من خلق الله، فقلت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي. حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة رضي الله عنه، أخا بني عبد الدار، فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أوما معك أحد؟ قالت: قلت: لا والله إلا الله وابني هذا. قال: والله ما لك من مترك. فأخذ خطام البعير فانطلق معي يهوي بي، أي يسرع بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، أي إذا بلغ المكان الذي يستريحون فيه في السفر أناخ بي، ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه، أي الرحلة، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحل، ثم استأخر عني فقال اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة بها نازلا، فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة. فكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلم، وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة. وعثمان بن طلحة أسلم بعد الحديبية وهاجر إلى المدينة، ودفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة مفاتيح الكعبة رضي الله عنه. قال الشيخ أبو شهبة: وإن لنا هنا لوقفة عند قصة عثمان هذا رضي الله عنه، فقد كان يومئذ كافرا لأنه لم يسلم إلا بعد الحديبية، وهي تشهد لما هو معروف من نفاسة معدن العرب وفضائلهم في الجاهلية، لا سيما خلق المروءة والنجدة وحماية الضعيف، فقد أبت عليه مروءته وخلقه العربي الأصيل أن يدع امرأة شريفة تسير وحدها في هذه الصحراء الموحشة وإن كانت على غير دينه. فأين من هذه الأخلاق يا قوم المسلمين والعرب، أخلاق الحضارة في القرن العشرين، ونحن الآن في القرن الحادي والعشرين وقد ازداد الأمر سوءا. يقول: فأين من هذه الأخلاق يا قوم المسلمين والعرب، أخلاق الحضارة في القرن العشرين من سطو على الحريات واغتصاب للأعراض بل وعلى قارعة الطريق. ثم هاجر عبد الله بن جحش حليف بني أمية بن عبد الشمس، احتمل بأهله وبأخيه وأخوه أبو أحمد عبد بن جحش، وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر، وكان يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد، وكان شاعرا، وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب، وكان معهما محمد بن عبد الله بن جحش، وكذلك هاجر نساؤهم زينب بنت جحش وحمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش، فغلقت دار بني جحش بسبب الهجرة، فمر بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام وهم مصعدون إلى أعلى مكة، فنظر إليها عتبة بن ربيعة تخفق أبوابها يبابا، واليباب الخالي لا شيء فيه، ليس فيها ساكن، فلما رآها كذلك تنفس الصعداء ثم قال: كل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. ثم قال عتبة: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها. فقال أبو جهل: وما تبكي عليه من قل ابن قل، والقل من الرجال الخسيس. ثم قال للعباس: هذا من عمل ابن أخيك هذا، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا. وأبو جهل بهذا الكلام تبرز فيه طبائع الطغاة كاملة، فهم يجرمون ويرمون الوزر على أكتاف غيرهم ويقهرون المستضعفين، فإذا أبوا الاستكانة فإباؤهم للاستكانة علة المشكلات ومصدر القلاقل. ثم خرج الصحابة رضي الله عنهم أرسالا يتبع بعضهم بعضا، فهاجر مصعب بن عمير وعمر بن أم مكتوم، وكانا يقرئان القرآن للأنصار، وبلال بن رباح وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. روى الإمام البخاري في الصحيح والإمام أحمد في المسند عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد. وروى البخاري في صحيحه وأحمد في المسند من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن إسحاق بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: اتعدت، أي تواعدت، لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب ووسم مكان من أضاط بني غفار، والأضاط الماء المستنقع من سيل أو غيره فوق سرف، وسرف بكسر الراء موضع من مكة على 10 أميال، وفي منطقة سرف قبر أم المؤمنين ميمونة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتعدنا ذلك الموضع وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس، فليمضي صاحبه. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب، وحبس عنا هشام وفتنا فافتتن. وهذا الخبر الصحيح في هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخالف الخبر الضعيف المشهور عند كثير من الناس من أن عمر رضي الله عنه أعلن هجرته وقال للمشركين: من أراد أن تثكله أمه أو يؤتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. القصة، ومما يؤكد ضعف هذا الخبر، أن عمر رضي الله عنه رغم قوته وشدته لا يستطيع وحده أن يقاتل قريشا كلها. وقد أخرج البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما هو في الدار، أي عمر رضي الله عنه، خائفا، إذ جاءه العاص بن وائل السهمي وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت. قال: لا سبيل إليك. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. قال: فأنا له جار لا سبيل إليه. فكر الناس، أي رجعوا. وكانت قريش كلما علمت بأحد يريد الهجرة آذته وحاولت فتنته أو حبسه، ولذلك لم يكن أحد يجرؤ على الخروج إلا خفية. ولما قدموا المدينة خرج أبو جهل ابن هشام وأخوه الحارث إلى عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما حتى قدما المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال بمكة، فكلم أبو جهل عياشا وقال له: إن أمك نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك، ولا تستضل عن شمس حتى تراك، فرق لها. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عياش، إنه والله ما يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطط، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. فقال له عياش: أبر قسم أمي، ولي هناك مال فآخذه. فقال له عمر: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. ولكن عياشا أبى عليه إلا أن يخرج معهما. فقال له عمر رضي الله عنه: أما إذ قد فعلت ما فعلت، فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نديبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك شيء، أي شككت في شيء من القوم، فإن رابك من القوم ريب فانج عليها. فخرج عليها معهما، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال أبو جهل: يا ابن أخي، والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ واعتقبت فلانا من الركوب، أي نزلت فركب، والعقبة النوبة، هذا مرة وهذا مر. قال عياش: بلى. فأناخ عياش وأناخ ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه، ثم دخل به مكة وفتناه فافتتن، وكان دخولهما به مكة نهارا موثقا، فصار يقولان: يا أهل مكة، هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. أخرجه ابن إسحاق والبزار والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. وروى ابن إسحاق بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: فكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم، وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فكتبها عمر رضي الله عنه بيده في صحيفة، وهو موضع بأسفل مكة، أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها، حتى قلت: اللهم فهمنيها. قال: فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا، فرجعت إلى بعيري فركبت عليه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لعياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه ولغيره من المستضعفين من المؤمنين. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. وروى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم خلص الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وروى البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، والعصبة موضع بقباء، لما قدموا العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. وفي رواية أخرى في البخاري قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. قال الحافظ: واستشكل ذكر أبي بكر فيهم، إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا الاستشكال بأنه يحتمل أن يكون سالم استمر يأمهم بعد أن تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ونزل دار أبي أيوب قبل بناء مسجده بها، فيحتمل أن يقال: فكان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاء إلى قباء. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال، وإذ يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. فسالم هو مولى أبي حذيفة، سالم بن معقل، وكان من أهل فارس من إصطخر، وكان من فضلاء الموالي ومن خيار الصحابة وكبارهم، وهو معدود في المهاجرين لأنه اعتقته مولاته زوج أبي حذيفة، فتبناه أبو حذيفة فنسب إليه، ولذلك عد من المهاجرين، وكان يؤم المهاجرين بقباء، وذلك قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهكذا لم يمض شهران أو أكثر على بيعة العقبة الثانية حتى لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما، أو مفتون محبوس، أو مريض، أو ضعيف عن الخروج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.